نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في مطلعها بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا أخوة المسلمين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: قد يتساهل بعض متولي الوظائف العامة كالموظفين والمعلمين وغيرهم في وظائفهم وما يسند إليهم، ويبدو منهم التأخير والتأجيل والتقصير في هذه الوظائف، فما هي الواجبات المتعلقة بهم حيال هذه الوظائف الموكلة لهم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل على
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أن الوظائف العامة عبء على الإنسان، بقدر ما قد يفرح بها بعض الناس لأمر ما فلا شك أنها عبء وحمل، فإن قام بحقها فليبشر بالخير، وإن قصر في مسؤوليتها فلا شك أنه سوف يسأل عن هذا التقصير. ويجب على الموظف العام سواء كان مدرسا أو موظفا عاديا أو غيره، يجب أن يكون قويا في عمله أمينا فيه. والله عز وجل قال في حكاية عن ابنتي شعيب: استأجره في موسى استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك يجب أن يكون أمينا قويا أمينا، فيكون ملما بما يحتاجه وظيفته من علوم وفنون، وأن يكون أيضا أمينا على أدائها. كذلك عليه عند أدائها العدل، ولا شك أن العدل هو إيصال الحقوق إلى أصحابها تامة موفورة، والعدل مما أمر الله عز وجل به كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وعليه أن يراعي في هذا الجانب ترك الشفاعات المضرة التي ربما قدمت بعض أصحاب الحقوق على بعض من غير مسوغ شرعي. كذلك على الموظف العام أن يكون مستشعرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، فلا شك أنه يمارس في هذا العمل مسؤولية عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعليه أيضا أن يكون باذلا النصح، كل النصح، مبتعدا عن غش الناس وعن الكذب عليهم، لأن الكذب على الناس أو غشهم وهو في سبيل أداء هذه الوظيفة عامة سواء كانت وظيفة حكومية أو حتى لو كان موظفا في مؤسسة وما في حكمها. والله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من خيانة الإنسان في عمله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وكذلك عليه، أقصد الموظف العام، عليه ألا يشق على الناس، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وليس معنى المشقة ناس، ومعنى المشقة ناس أن يطالب بهم ما لا يلزمهم، كأن يكون موظف مثلا عنده بعض الإجراءات ويأخذ في التعنيت عليهم ويزيد عليهم طلبات ليست مطلوبة لا شرعا ولا نظاما، فإن هذا من التعنيت والمشقة على الناس. وأما استيفاء الضوابط أو المعايير اللازمة لأداء هذه المهنة فلا يعد ذلك تعنتا، لأن هذه في العادة وضعت لأجل ضبط الأمور. كذلك الموظف عليه أن يؤدي العمل للناس ولا يحتجب عنهم، فإذا جاءوا طالبين لحاجاتهم لا يجدوه إلا وقد أغلق عليه مثلا مكتبه أو غرفته وتركهم يجيئون ويعودون، ربما بعضهم جاء من مكان مسافر أو مكان بعيد، فيجب على الإنسان أن يبذل نفسه ويرتب الأمور في قضاء حاجات الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المنع من الاحتجاب عن قضاء حاجات الناس: ومن والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجاتهم ودون خلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. جاء في الحديث: فجعل معاوية رضي الله عنه على حوائج الناس رجلا حتى يقضيها ويسلم من هذا الوعيد. والحذر، كل الحذر من أن يكون الموظف العام سليط اللسان على الناس عند مراجعته، وأن يكون شديدا عليهم زاجرا لهم من غير بأس يرتكبونه، بل ربما إذا طالبوا بحقوقهم أخذ يزجرهم بزواجر القول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاة الحطمة، والرعاة هو قائد الإبل الذي يسوقها فيحطب بعضها بعضا ما يؤذي بعضها بعضا ربما كسره. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يتعنت في معاملة الناس ويعطيهم من زواجر القول ما لا داعي له، وأخبر أن من شر الرعاة الحطمة، يعني شر الرعاة الذين يرعون الإبل الحطمة الذي يسوقها بعنف يؤذي بعضها بعضا. وهكذا في الناس، إذا كان أن الإنسان ليس عنده عندما يقبل أصحاب الحاجات وهو موظف عام وقد وطع في هذا المكان لقضاء حاجاتهم، لا تجده إلا قد سل لسانه عليهم وأخذ في زجرهم. كذلك ونحن في نهاية الجواب على هذا السؤال، يعني هناك تنبيه للطالبين بحقوقهم والمراجعين، عليهم حسن التفهم لما يطلب منهم حتى يعينوا هذا الموظف العام على اجتناب هذه السلبيات وإيصال حقوق وإيصال حقوقهم إليهم، وأيضا في عدم الإلحاح في طلبهم ما ليس لهم. فإذا أفهم بأن طلبك غير سائغ شرعا ولا نظاما، فعليه أن إذا تأكد من صحة ذلك أن يكف وأن يترك السبل والاحتيال لمجاوزة ذلك، لأنه هنا أصبح العنت منه وليس من الموظف. ولا بأس بأن يقوم الإنسان بمراجعة حقه عند الرئيس الأعلى مثلا للتأكد بأن هذا الإجراء سليم و صحيح، لأن الإنسان إذا طالب بحقه مع بالطرق المشروعة مع الهدوء في القول فلا يلومنه أحد. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال يسأل فيه عن حكم من أفطر في شهر رمضان قبل أن يسافر. يقول: أفطرت قبل أن أسافر مع العلم بأن نيتي قائمة.
من أراد السفر فلا يفطر حتى يفارق عامر قريته، فليس له أن يفطر وهو ما زال في المدينة أو ما زال في بيته، بل إذا فارق عامر قريته جاز له الفطر، أما قبل ذلك فإنه يصبح مفطرا، وما دام داخل بيته أو داخل مدينته التي سوف يسافر منها يبقى صائما، ثم إذا فارق عمر قريته جاز له الفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة ليوم الجمعة، هل أصلي 4 ركعات قبل أن يخطب الإمام أم بعد الخطبة جزاكم الله خيرا؟
الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما إذا إنسان جاء إلى المسجد يصلي تحية المسجد، وما شاء أن يصلي قبل أن يدخل الخطيب، وليس له سنة قبلية. أما سنة الجمعة فهي بعدية، أعني بعد صلاة الجمعة هناك سنة بعدية لها، وهي 4 ركعات إذا صلاها في المسجد وركعتان إذا صلاها في بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا لم أصم 15 يوما من شهر رمضان بسبب المرض، وهو مستمر معي إلى الآن، حيث أنني أخذ علاج كل 12 ساعة، فما الحل؟
متى توقفت عن العلاج فإنك تقضي، لأنك كما تذكر ما زلت مستمرا في العلاج، فإذا توقفت عن العلاج فإنك تقضي ما أفطرته بعدد ما أفطرته من الأيام. وأما إذا استمر معك العلاج أو المرض بحيث صار لا يرجى برؤه، فإن الصيام يسقط عنك وتنتقل للإطعام، عن كل يوم تطعم مسكينا نصف صاع وهو ما يعادل 1.5 كيلو، تعطيه الفقع عن كل يوم أفطرته بعدد الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال يقول ما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة؟
إذا حصل على الإنسان جنابة فلا شك أنه يجب عليه الغسل، والغسل له صفتان: مجزئة وكاملة. والمجزئة هي أن يغسل ما أصابه تلوث أو نجاسة ثم يفيض الماء على بدنه مرة واحدة، فهذا يكفي، وهذا الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فإنه بعد أن يزيل ما أصاب البدن من تلوث ومن نجاسة، فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم يكمل الغسل بعد ذلك. هذا هي الغسل الكامل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤال عبر جوال البرنامج يقول فضيلة الشيخ، يوجد خارج قريتنا مقبرة قديمة جدا، وأصبح الطريق الآن يمر عليها حيث لا يوجد طريق آخر، فما حكم نقل القبور أو المقبرة عن الطريق؟
نعم. المقبرة نقلها هذا يرجع فيه إلى المحكمة، عليك أن تبلغ المحكمة التي أنت في حدود نطاقها لتتخذ الإجراءات اللازمة، وتفيد بذلك رئاسة الإفتاء، وهي تتخذ أيضا ما يلزم لذلك من إفتاء في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو عمر مستمع من مدينة الرياض بعث بسؤال يقول فيه أعمل لدى شخص يصرف لنا الراتب بالتقويم الميلادي ويؤجر لنا السكن بالتقويم الهجري، فهل يعتبر من المطففين؟
هذه الأمور تخضع للمشارطة بين الطرفين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالتعامل الذي يتم بينك وبينه سواء كان في الاعتداد بشهر الراتب أو الاعتداد بشهر السكن هو حسب العقد الذي بينكم، فإن كان في العقد هذه الصفة فيفيان بما التزم به، وإن كان العقد يخالف ذلك أو كان العرف يخالف ما يعامله به رب العمل فإنه يلزمه ما في العقد وكذلك العرف، ويبين ما أجمل أو غمض من العقود. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع سلمان من تبوك يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استخراج القروض من البنوك؟
نعم، ويقصد لعله يقصد التورق، أما أخذ نقود بنقود فهذا ربا، والربا محرم ولا شك، ومحرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما إذا كان السؤال عن التورق فالتورق جاهز، إذا احتاج الإنسان إلى ورق يعني نقود وذهب واشترى من البنك سيارة أو أي سلعة يملكها البنك ثم باعها البنك عليه بثمن مؤجل ثم هو قبضها وذهب وباعها وأخذ النقود وقضاها في حاجته من زواج أو شراء سيارة أو غير ذلك، فإن هذا جائز. ولكن أحب أن أشير أن الإنسان لا يتوسع في الديون، حتى لو كان التورق جائز لا يرهق الإنسان نفسه بكثرة الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان من كثرة الديون، ولو لم يكن من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جنازة فسأل عليها دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبه، حتى قام أحد الصحابة والتزم بما عليه من دين ثم صلى عليه. فإذا لم يكن محتاجا، نصيحتي لهذا السائل ولغيره، إنه إذا لم يكن محتاجا لهذه الديون فلا يتوسع في الترفيه على حساب شغل ذمته، على حساب شغل ذمته، والإنسان لا يدري متى يلقى ربه، فحتى إذا لقي ربه فإذا ذمته قد خالية من الديون. لكن إذا كان محتاج، إذا كان محتاجا على نحو ما ذكرنا في زواج أو شراء سيارة أو منزل أو غيره من الأشياء، فإنه يأخذ هذا التورق ويقضي حاجته به. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن زكاة 50,000 ريال، يقول: كم مقدار الزكاة فيها، وهل يجوز دفعها لجمعية الأيتام أم لا؟
الزكاة هي بواقع 2.5%، بمعنى أنك تقسم المبلغ كله، أي مبلغ يأتي إليك، على 40، والناتج هذا هو مقدار الزكاة. وهو في مثل هذه الحالة 125. والزكاة لا تدفع لجمعية الأيتام، لأن الأيتام قد يكون فيهم الغني وقد يكون فيهم الفقير، وهذه جمعية للأيتام، وإنما تدفع للفقير من الأيتام، تدفع الزكاة للفقير من الأيتام. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أنس له سؤال يقول فيه: والدتي تسبح بواسطة السبحة خوفا من نسيان عدد ما سبحت، وذلك خلال اليوم وليس عقب الصلاة، فهل فعلها هذا فيه مخالفة شرعية؟ أفتونا مأجورين.
لا بأس باستخدام السبحة في التسبيح أو الذكر المباح، لكن استعمال الأصابع هو أفضل وأكمل. وفي حديث روته إحدى الصحابيات رضي الله عنها وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وهذا الحديث فيه دلالة على أن التسبيح باليدين أفضل من التسبيح بالسبحة. إن كان التسبيح بالسبحة جائزا، لكن التسبيح بالأنامل هو أفضل للحديث السالف ذكره. وأما استعمال الإنسان مسبحة في غير التسبيح، كأن يستعملها للتسلية أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما لا بأس به.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوات تقول: هل ضروري للمرأة أن تغسل رأسها بعد الجماع أو تغسل باقي جسمها فقط؟
لابد من غسل الرأس للمرأة أو للرجل، إذا حصل عليه جنابة أو حصل المرأة جنابة أو حيض واغتسلت، فلابد أن تغسل الرأس، ويكفيها أن تحثو عليه حثيات حتى تروي أصوله وتغسل ما استرسل منه. ولا يلزمها أن تنقضه، بمعنى لا يلزمها أن تنقض الشعر. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وأيضا الحديث الآخر وهو من أيضا حديث أم سلمة الرواية الأخرى أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ويظهر من هذه الحديث أنه لا بد من غسل الرأس، ويكفي الإفاضة عليهم الماء حتى ترتوي أصوله ويوصل ما استرسل منه، وكذلك لا يلزم نقبه سواء في جنابة أو في حيض. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين وهو مقيم بالمملكة، يقول: كيف يعمل من زوجته في بلده وهو مقيم في المملكة، وما نصيحتكم له؟
نصيحتنا لهذا السائل بأنه لا يطيل الغيبة عن زوجته أكثر من 4 أشهر، كما قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قد حدد الله عز وجل للإله وهو الذي يحلف على ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، حدد له 4 أشهر، فإن مضت فإنه يلزمه أن يطلق أو يجبره الحاكم على ذلك متى ما رفعت الزوجة أمره إلى القاضي. فإلا أن يكون غيبته في أمر معيشة لا بد منها أو في أمر آخر لا بد منه، فإنه يكون معذورا بذلك، أو تتنازل الزوجة عن حقها. وربما فهم سؤاله من وجه آخر، أنه يعني كيف يعني يعالج نفسه ويصبر عن سلطة الشهوة. ونرشده بما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كانت شهوة تغلبه وأهله يعني زوجته بعيدة عنه، فإنه يكافح ذلك بالصيام، بغض البصر، بالتعفف والصبر والالتهاء في ما أوجب الله عز وجل، الاشتغال فيما أوجب الله عز وجل عليه من الطاعات، والالتهاء في عمله أو في عمل آخر مباح حتى يتيسر له الذهاب إلى أهله. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن حكم من سلم من الصلاة وقد نسي التشهد الأخير، هل عليه شيء؟
من سلم من الصلاة وقد نسي التشهد الأخير فإن عليه الإتيان به، إذا ذكر ذلك قريبا عليه الإتيان به وسجود سجدتي السهو بعد أن يأتي به. وأما إذا طال الفصل وقد ترك التشهد الأخير فإن صلاته غير صحيحة، ويلزمه استئناف الصلاة لأنه ترك ركنا من أركانها.
أحسن الله عليكم. في سؤال الثاني يسأل عن حكم من توضأ ثم أكل أو شرب ثم صلى ولم يتمضمض بعد الأكل أو الشرب، هل صلاته صحيحة؟
نعم، صلاته صحيحة. التمضمض بعد الأكل والشرب إنما هو من آداب النظافة، نظافة الأسنان والفم، ولا شك أنه الإنسان مأمور بنظافة أسنانه وفمه، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، قال عنه إنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، ولكن لا علاقة لذلك بصحة وضوءه. صحيح إذا كان على وضوء، ولا ينقض ترك تنظيف الفم الوضوء، وإنما كما قلنا هذا من باب نظافة الفم وهو بعد الطعام، ونظافة الفم بعد الطعام مأمور به الإنسان على كل حال.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بث الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته. شكر موصول لكم أنتم على طيب تواصلكم معنا وعلى حسن متابعتكم لحلقات هذا البرنامج. نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج لاستقبال رسائل الجوال القصيرة، وهو 0534700700، الفاكس 01-405-7557، البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.